بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى رسالة الحسبة، مختارات من رسالة شيخ الإسلام المسماة بالحسبة. قال رحمه الله تعالى: إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا للتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل لا وقف ولا شطط. هذه مسألة التسعير. الأصل أن الناس لا يسعر عليهم ولا تسعر عليهم سلعهم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. في ظل الإحسان ومراعاة الأحوال، فإن التجار ينبغي أن يراعوا أحوال الناس. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. فالسماح في البيع والشراء والأخذ والإعطاء وغير ذلك، هذا هو الأصل العام في شريعتنا. لكن هل للسلطان أن يضع تسعيرة معينة على سلع معينة؟ هل له ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك إلا إذا حصل ضرر في دنيا المسلمين لا يندفع إلا بهذا التسعير، كأن يستغل أقوام معينون يستغلون مثلا ظروف الناس وكذا، فيغلون الأسعار ويتفقون على مثلا سلعة معينة يرفعون أسعارها وغير ذلك، فهنا السلطان يتدخل بوضع هذه التسعيرة العادلة التي لا تضر التاجر ولا تضر المشتري. يبقى الأصل عدم التسعير، الأصل عدم وضع تسعير، لكن إذا احتاج السلطان إلى أن يضع تسعيرة لظروف معينة خاصة تطرأ على الأمة فله ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تلقي الجلب وتلقي الركبان يعني قبل الدخول في السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض. فالأصل ألا نتدخل في تسعيرات، لكن إذا حصل ضرر في الأمة واحتاجت الأمة إلى وضع تسعيرة معينة في تسعيرة في سلعة معينة، فهنا يتدخل السلطان ويضع هذه التسعيرة التي تضمن على الناس استقامة حياته. قال رحمه الله تعالى أيضا من القواعد: قال: ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. ومن امتنع عن معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. يعني إنسان مثلا عليه شيء معين يلزم أن يدفعه لآخر، أو أخذ شيئا والمفترض أن يأتي بعوضه. طيب، هذا الشيء غير موجود اللي هو العوض، يعني أتلفته مثلا، أنت أتلفت لي بهيمة، واجب عليك تجيب لي بهيمة في هذه البهيمة. طيب، إذا لم توجد يبقى ألزمت بقيمة المثل. هذه البهيمة قيمتها كام؟ 5000 جنيه، يبقى تلزم بهذه القيمة اللي هي 5000 جنيه. وإلا الأصل أنك تأتيني بمثل ما أتلفت لي، أتلفت سيارة تجيب سيارة، أتلفت بهيمة تجيب بهيمة إلى غير ذلك. لكن إذا لم يوجد عين مثل هذه العين فإنك تدفع لي قيمتها ما أتلفت. قال رحمه الله تعالى أيضا من القواعد في رسالة الحسبة: العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. الله أكبر. في عندنا عقوبة وفي عندنا تعزير. عقوبة هذه تكون على ذنب ثابت، ذنب ثابت، واحد قطع إصبع واحد فعقوبة حنطة الإصبع أو فيه دية الإصبع. يبقى هذه عقوبة على ذنب إيه؟ ثابت، واحد أضر واحدا، أتلف عضوا من بدنه، أتلف زراعته، أتلف كذا، نعاقبه. فالعقوبة تكون على شيء ثابت لا بالظن. وأما التهمة مع عدم استقرار الذنب فإنها قد تقتضي المنع والاحتراز، يعني حين لا يكون هناك ذنب ثابت فلا تعاقب، لأن العقوبة لا تكون على ظن، إنما يمكن أن تفعل القرائن. يعني مثلا ممكن واحد مثلا إيه؟ هذا إنسان حوله تهمة وتهمة قوية، مثلا أمنعه من سفر إلى أن أحقق معه، تهمة تستوجب هذا، أمنعه من التصرف في كذا حتى في ماله حتى يتبين أن هذا المال هو ماله ولا كما يدعى عليه أنه سرق هذا المال أو غصب هذا المال. فممكن ولي الأمر، ممكن القاضي يصدر بيانا، يصدر حكما بمنع هذا الرجل من التصرف في مال معين، في شيء معين، لأنه متهم فيه، حتى تثبت بعد ذلك إيه؟ براءته من هذه التهمة. فالمنع والاحتراز وغير ذلك يكون مع التهمة، أما العقوبة فإنها لا تكون إلا على ذنب إيه؟ إلا على ذنب ثابت. إذن الآن العقوبة لا يوقعها القاضي إلا إذا كان عالما علما يقينيا أن الذنب هذا الرجل اقترفه. أما مع التهمة ممكن الإنسان يتخذ احتياطات حتى يتم التحقيق، حتى يتم البحث في الأمر، ثم بعد ذلك إما أن يستحق الرجل عقوبة أو يستحق الرجل العفو. إن قال قائل يا أخي لكن الشريعة عندنا تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني أنا الآن مثلا رافع إلى القاضي أوراق مثلا إن الشقة دي بتاعتي وواحد ساكن فيه مثلا، أو الأرض دي بتاعتي وهذا الرجل بيزرع فيه وأنا رافع له أوراق، فيقال أترك هذا الرجل يبيع يشتري كذا كذا، نقول لا، ممكن القاضي في هذه اللحظة إذا أنا قدمت له شيئا من يوجب تهمة هذا الرجل أن يوقف بيع هذه الأرض والتصرف في هذه الأرض حتى يثبت براءة هذا، يعني صحة ادعاء هذا الرجل أو صحة كون هذه الأرض يملكها هذا الرجل. فهذه أمور يرجع فيها للقاضي، إذا رأى القاضي هذه الأمور فله أن إيه؟ فله أن يأخذها. كذلك مثلا لو اتهم واحد بجريمة قتل، هل الشرطة لها أن تأخذ هذا الرجل وتحقق معه وقد تحبسه أياما عادمة تحقيق وتحقق معه وهو متهم بهذا؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك. إنما لو تركنا المتهم يسافر يروح يجي كذا كذا، لا، فلرجل القضاء أو السلطان أو ولي الأمر أن يأخذ على يد هذا الرجل أو بحبس أو غير ذلك حتى يتم التحقيق معه، ثم بعد ذلك تثبت براءته فيخلف سبيله أو لا، حتى تستقيم أحوال الناس بذلك. من القواعد أيضا قال رحمه الله تعالى: العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات نوعان. العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ولم يقل العقوبة على ترك المباحات، لأن المباح لا تعاقب عليه. واحد ترك شيئا مباحا تعاقبه، فعل شيئا مباحا تعاقبه، إنما العقوبة تكون على ترك واجب أو فعل محرم، إنما لا على المباح ولا على المكروه ولا على المستحب. يعني أنا ولي أمر رأيت رجلا لا يصلي الصلوات، لا يصلي نوافل مع الصلاة، هل لي أن أعاقبه على ذلك؟ لا، لأنه مستحب فلا يعاقب الإنسان على ذلك. لكن قد يغلظ له النصح، قد يعنف على ترك هذه النوافل، لكن يعاقب؟ لا، لا يعاقب، لا يعاقب الإنسان على ترك المستحب ولا على ترك مباح ولا على ارتكاب مكروه، انما العقوبات تصدر نتيجه ترك الواجبات او ارتكاب الايه او ارتكاب المحرمات. طيب العقوبه بقى على ترك الواجبات او ارتكاب المحرمات على نوعين. النوع الاول عقوبه مقدره في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص، وعقوبه راجعه الى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصود، وتكون بالضرب تعذير يعني، وبالحبس وبالتوبيخ وبالمال، كل احد بحسب ذنبه وبحسب حاله. العقوبات على قسمين، عقوبات مقدره وهذه مثل الحدود، مثل الحدود والديات والجنايات المقدرة في الشرع، هذه عقوبات مقدرة لا يصح لأحد أن يتدخل فيها بتعديل فضلا عن تعطيل. يعني مثلا نقول الزاني غير المحصن، هذا حد إيه؟ شاب زنى ولم يتزوج، زنى بامرأة، هذا حد إيه؟ هذا حد يجلد 100 جلدة ويغرب عام على قول الكثير كما صح بذلك النص، يغرب عام يعني ينفى ويجلد 100. طيب جلد 100 هذا حد. طب لو واحد قال احنا نخلي 100 50 جلد، او الولد ده طيب وده اول مره يعملها بلاش نقيم عليه حد، الولد قال والله الولد ده اول مره يعملها واحنا نسامح اول مره، ليك يا ابني اول مره وثاني مره والثالثه ترث، هل نستطيع ان نقول هذا؟ هل يملك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا؟ طبعا لا. طيب وعليه بقى اذا تركنا اقامه الحد اصلا كليه فهذا جرم عظيم، ولهذا عدم اقامه الحدود جرم عظيم وخطير، ولهذا لا يمكن أن يرضع الجاني ولا المتعدي بمثل ما أوجب الله عز وجل عليه في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سيبقى الناس في تفلت حتى يقام فيهم حد الله، لأنه لا يرضع إلا حد الله. من الذي حد ووضعه؟ إنه الله. ولهذا ما يحتاج هذا لا استفتاء ولا تصويت ولا برلمان. يعني يا شعب مثلا مصر، يا شعب ليبيا، يا شعب الجزائر، يا أي شعب، إيه رأيكم نعمل استفتاء على إنه الشاب الزاني نجلده 100 في ميدان عام أمام الناس، ولا نخلي 50، ولا نخليه سجن مثلا 2-3؟ وضع هذا الاستفتاء على هذا لو اعتقده المعتقد لخرج من ملة الإسلام وضعه. لكن ممكن إذا ترك الإنسان ذلك هوى وهو يعلم أنه يجب عليه أن يطبق حد الله سبحانه وتعالى، فإذا ترك القاضي، إذا ترك الوالي هذا هوى معصية فإنه لا يكفر بذلك، لكنه يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكبا جريمة عظيمة من الجرائم العظيمة، لأن الله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة. والقصاص وهو قتل جاني في قتله حياة للناس، لأن لو قتل القاتل لردع ذلك كل من تسول له نفسه أن يقتل، لكن لو ترك القاتل أو سجن 5-10 سنين، أو السارق مثلا الذي يسرق الشيء الكبير لو سجن 2-3، النهاردة تبغون إيه؟ أنا لما أسرق لي مثلا سرقة ب5 مليون ولا ب10 مليون ولا ب20-30 مليون وادخل السجن مثلا اخد لي 2-3-10 سنين، الا هو انا لو سافرت اصلا السعوديه 20 سنة هجيب ايه يعني؟ فيبقى انا اروح استهلك سرقه مثلا ب20 مليون وادخل السجن 10 سنين مش مشكله. لكن لو علم انه في ربع دينار ستقطع يده، ربع دينار ده يعني قد ايه؟ الدينار حوالي 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع يعني الربع دينار بكام؟ بجرام وشوي مثلا، جرام ذهب وشوي، يعني لو واحد سرق ما قيمته
هذا الجيران يبقى تقطع يده، تقطع يده بالخيالية هذه، تقطع يده ولا يشفع أحد له أبدا ولا يتنازل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن المرأة المخزومية وقطع يدها، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: والذي نفس بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. فلنا في الحدود حياة، ولنا في شرع الله عز وجل حياة، ولا يجوز أبدا أن نعطل حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، ولا نطبق ولا ننفذه، ويظل الناس في ضنك من حياتهم إلا إذا طبق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء ما تعدى ما تعلق بالحدود والجنس أو غيره. فضلا بقى أنك تصف أن هذه وحشية، بعض الناس قد يظن ده وحشية، ولهذا القوانين العالمية تمنع من هذا، تمنع، يعني القوانين العالمية قد تسمح بالإبادات الجماعية ولا تحاسب مجرم الحرب، لكن لما نأتي عند رجل سرق وتعدى أو زنى وفجر ببنات المسلمين فأقمنا فيه حد الله، قالت بس ده معارض لحقوق الإنسان. ألا طب حقوق الإنسان فين؟ حقوق البشر دول، العبادات الجماعية هذه، الشعوب اللي تبواب، أين حقوقه؟ فما شرعه الله لا يقبل أبدا أن احنا نجعله لأي لا استفتاء ولا حتى اقتراح، إنما كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة إيه من أمره. ولهذا بعض الناس يقول: لا عايزين تطبقوا الشرع، يعني عايزين تقطعوا دين الناس؟ لا، محدش تقطع إيديه إلا اللي يستاهل، لكن منها أصع، ده بالعكس، ده الشريعة بتصون، الشريعة تصون حياة الناس، لأن لو واحد حرامي بس قطع يده مين اللي هتسوي له نفسه؟ لو طلعنا من صلاة الجمعة في هذا المسجد لقينا مثلا عسكري جايب واحد وبضربه 100 جلد، ليه؟ أصل ده زنا، زنا. شوف بقى ناهيك عن الفضيحة اللي هتظل في عنقه، هيظل الناس يقولون يا زاني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. واحد بقى يعيط شوية، واحد يفتح في عينيه، واحد يصور ويقول الوحشية، واحد مش عارف ايه، خليك على جنب. ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الرأفة كانت فين؟ يوم أن تعدى هذا الحدود فتسلق الأسوار وتجنح بالظلام وفجر بامرأة أخيه أو ابنة أخيه حتى ألحق به العار إلى أن يموت، أين كانت الرحمة؟ لماذا تراعى الرحمة من جانب واحد؟ فين كانت الرحمة طيب؟ فهذه تسمى عقوبات مقدرة، عقوبات مقدرة لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أبدا. ولهذا النبي ما قبل شفاعة أسامة بن زيد في المرأة التي سرقت، وإنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها. هذه أمور يا أخوان لابد أن احنا نعتقد هذه الأمور، نعتقد كل الحدود مثلا غير مطبقة ولا كذا، الناس قد تستمر هذا تظن ذلك شرعا، لا، باب الكفر وعدم الباب آخر، أما باب وجوب امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به وبيانه الشارع، هذا باب لا تقبل فيه مفاوضة أبدا، بل الواجب على كل من والله الله سبحانه وتعالى أمر الأمور المسلمين أن يطبق شريعة الله عز وجل التي لا تقبل المساومة. دي عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة. في بقى عقوبات غير مقدرة اللي بتسمى الايه؟ التعزير. التعزير ان السلطان مثلا جابوا له واحد عمال يعاكس بنات في الشارع، ده من الزنا، واد عمال يعاكس بنات قدام المدرسه، تعالى يا ابني يجيبوه، ثبت هذا الكلام عليه، هات يا ابني خرزان، خده بقى قدام الناس واسوعه كده شويه 10 20 30 خرزانه كده عشان ايه؟ يتوب. واحد يقول: لا انت بتضربه 30 ليه؟ ليه مش 35؟ ليه مش 25؟ دي عقوبات غير مقدره على حسب ما يراه ليه السلطان. طب الولد ده يسجنه اسبوع، تسجن الولد ده اسبوع ما فيش مشكله، دي اسمها عقوبات ايه؟ غير مقدره شرعا. واحد مثلا زور ورق، واحد ضرب واحد، فالسلطان بقى يسجنه، يديله 2 3 4 يحكم القاضي بشيء من هذا، هذا له. يبقى عندنا العقوبات على قسمين. ولهذا الحاجات الاداريه، العقوبات اللي بتكون في الحاجات الاداريه يسجنه، يعزله من وظيفته، يعمله، دي ماشي، ما فيش فيها إشكالية دي على حسب ما يرى الايه القاضي. إنما الأشياء التي تتعلق بحدود لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بتبديل أو تغيير. طيب، ممكن التعزير يكون بالمال، خلاف بين أهل العلم والصواب، نعم نعم التعزير يكون بالإيه؟ بالمال. ممكن القاضي يغرم هذا الرجل مثلا 5000 جنيه. الوقت واحد ماشي من الشارع، ففي ولد اعتد عليه بالشتيمة والسب، طب نحكم على الولد بإيه؟ نحكم، القاضي يحكم بما يستحق، ممكن ب5000 جنيه، ممكن ب10000 جنيه، يأخذهم هذا الرجل. وممكن تتفاوت على حسب الايه الرجل الذي سب او شتم. يعني مثلا ممكن يكون واحد ما يحمل عارا من هذا الشتم مثلما يحمله غيره، يعني مثلا رجل من علية القوم واحد شتم، واحد ثاني رجل لا يعرف الناس اسمه ولا يلتفت اليه الناس، فهل ممكن القاضي يجعل عقوبة هذا مثلا 100,000 جنيه على الشتيمة ويجعل للثاني عقوبته 10,000 جنيه؟ لأن هذا السب انتقاص، والانتقاص يتفاوت حسب الايه أحوال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، يعني دلوقتي مثلا واحد مسك فاشتبك مع عامل النظافة في الشارع، اشتبك مع عامل النظافة في الشارع، عامل النظافة هذا على رؤوسنا جميعا، لكن ولد أن ضربه ألم كده، يقول تعالى يا ابني انت عليك 10,000 جنيه خدهم. طبعا عامل النظافة ايه هيقول يا رب كل يوم ألم من دي، قاله 10,000 جنيه ده هو بيقعد ده مش هيحوش طول عمره لغايه ما يطلع معاش 10,000 جنيه. طيب مثلا إمام المسجد اللي خاطب بيها الجمعة طلع في واحد احتك بيه راح ضربه ألم، وإحنا كلنا بنسمع إمام المسجد دلوقتي، راح واحد ضربه ألم كده بكام؟ لا ده الراجل بقى متعدي، ده الراجل إيه متعدي ده بقى، ده تبقى عقوبة أعلى، خد بالك. فإذا على حسب حال الراجل، أو واحد مثلا معدي راجل مثلا وزير أو رئيس أو كذا، أو واحد من علية القوم فضربه شاب أو ضربه أحد، فتكون العقوبة التي ستقدر لهذا عقوبة أعلى. إذن هذه التعزيرات راجعة إلى القاضي على حسب ما يرى، ولهذا الإنسان لا يعلق على هذا كثيرا، لأن ذلك على حسب حال القاضي. إنما العقوبات المقدرة هذه لا يجوز أن نتحرك فيها. طيب القاعدة التي بعد ذلك يقول شيخ الإسلام: إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان. إذا أمكن، دي قاعدة خلي بالكم، إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان. يعني مثلا إزاي؟ واحد أفسد مثلا ماء عندي فنفسد ماءه، واحد قلع زرعي عندي خلعك، يبقى نقلع زرعك، واحد ضرب واحد بألم يبقى القصاص ألم صفحة، واحد حرق متاعا لي يبقى نحرق متاعك. إن أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية فالقاضي يقوم بها ويحكم بها. إذا ما أمكن ورأى أن تكون العقوبة من غيرها وده يكون أردع له ذلك، يعني مرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى القاضي. لكن كلما أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية فلا بأس. ومن هنا استدل العلماء بقول الله عز وجل: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. استثنى العلماء من ذلك ما إذا كانت المعصية أو كان التعدي بفعل محرم لا يجوز استيفاء هذا الشيء من الإنسان. يعني ممكن واحد يفعل مع واحد شيء محرم ما يقولش نفعل بك هذا الشيء محرم، لا دي لا، إنما غير محرم لكن لو فعل محرما برجل، يعني ما ينفعش مثلا نقول مثلا يعني رجل زنى بامرأة رجل يبقى نقول له اذن، لا طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز لان هذا محرم. يبقى اذا كانت المعصية التي فعلها محرمة فلا يجوز الاستيفاء من هذا الرجل من جنس هذه الايه المعصية. اختلفوا في الحرق، ما لو حرق رجل رجلا هل يحرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فهل نحرق هذا الرجل؟ رجل حرق رجلا فهل يحرق أو يقتل بالسيف؟ خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الدليل أنه يحرق مثلما حرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثمر أعين الرعاة، ثمر أعينهم يعني جاب مسامير محمية وجعلها في أعينهم، ليه؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا. ويكون النهي عن التحريق بالنار ابتداء، فلا يجوز لأحد أن يعاقب بالحرق، لا يجوز هذا. أما من اعتدى بالحرق، واحد مجموعة شابين جابوا رجل وكتفوه ولعوا فيه بالحرق، فهل يحرق الشابين دول ولا يقتلوا بالسيف؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يفعل بهم ما فعل بهذا الرجل ليكون ردعا له ولأمثاله ولعموم قول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم مثل ما اعتدى فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. طيب، قال ابن تيمية رسالة الله لرسله إما إخبار وإما إنشاء، فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء مثل الأمر والنهي والإباحة. الرسالة إما إخبار وإما إنشاء، إما خبر يعني عن الله عن الرسل عن الأمم السابقة، وإما إنشاء يعني أمر ونهي وإباحة. فإحنا لما نفتح القرآن سنجد القرآن إما أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وإما لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، ده اسمه إنشاء، أمر نهي استفهام تمني إلى غير ذلك، أو إخبار قل هو الله أحد الله الصمد، فالله يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخبار لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، ده إخبار عن قوم سبأ. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ده إخبار. واجبنا نحو الإخبار التصديق، وواجبنا نحو الإنشاء الامتثال. واجبنا نحو الإخبار التصديق، ما نجيش نقول ألا ايه اللي عرفنا ان قصة نوح دي كانت صحيحة، ايه اللي عرفنا ان قصة شعيب هذا كانت صحيحة؟ الذي يعرفنا القرآن، ومن شك في ذلك كفر بالله لانه مكذب بالقرآن، من شك في ذلك كفر، الذي اعلمنا ذلك هو الله في كتابه. طيب، واما الانشاء زي الامر والنهي فواجبنا نحوهما الامتثال. اقيموا الصلاة يبقى لا يجوز لاحد ان يقول لا صلاة، آتوا الزكاة يبقى أجوا عين الزكاة، لا تقربوا الزنا يبقى لا نقرب الزنا، لا تأكلوا الربا يبقى لا نأكل الربا. وهذا كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة قل هو الله أحد التي تعبر ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. يعني عايز يقول القرآن قصص توحيد أمر، يعني أمر الناس. قل هو الله أحد تضمنت إيه؟ التوحيد، يبقى ثلث القرآن. يعني موضوعات القرآن قصص عن الأمم السابقة، وكل أن نقص عليك من الرسل، أمر نهي، إخبار اللي هو التوحيد عن الله عز وجل. طيب سورة قل هو الله أحد فيها أمر بصلاة أو صوم أو زكاة؟ لا. فيها نهي؟ لا. فيها إخبار عن الله عز وجل بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى قل هو الله أحد تضمنت ثلث موضوعات القرآن، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طيب تعدل ثلث القرآن إزاي؟ يعني الواحد مثلا لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ما يحتاجش بقى يقرأ المصحف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن، يبقى خلاص واحد بقى يقرأ القرآن ثلاث مرات، يقول والله ثلاث مرات ما يحتاجش يقرأ المصحف. أو واحد مثلا يحلف على زوجته والله إن لم أقرأ القرآن أو لم أقرأ ثلث القرآن هذه الليلة فأنت طالق. وطبعا لا عارف حديث ولا حاجة، فجاء الشيخ يستفتيه قال له والله أنا قلت لزوجتي إن لم أقرأ ثلث القرآن هذه الليلة فأنت طالق، وانا مش قادر هقرأ عشر اجزاء ازاي؟ يقول له لا خلاص انت اقرأ قل هو الله احد يكفي. طيب هل المرأة دي تطلق ولا ما تطلق؟ قبل ما اسألكم اكيد فيها قولين عندكم، اي حاجة فيها قولين. طيب اللي بيقول تطلق ارفع ايده، قول يا عاد امان. آه طيب يعني ده لا يجزئه؟ ماشي. طيب حد ثاني عند قول ثاني؟ ترجع نيتي. نعم يعني لو كان هذا الرجل يحفظ الحديث وهو بيقول لزوجته ناوي أنه تكفيه قل والله أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تكفيه، وأما إذا أطلق كده ما ينفعش، لازم يقرأ ثلث القرآن، وإذا ما قرأ ثلث القرآن تبقى زوجته طالق. لكن لو هو قال لك أنا عارف الحديث الشيخ استفدت منه الذي إن هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث الإيه القرآن، فهو بقى قايل الراجل لسه يعني عالم بقى جديد، فقال لك إن أنا ناوي إنه أقرأ قل هو الله واحد، فإذا كان ناويا ذلك يبقى يجزئه في هذا، وإلا ما يجزئه ولابد أن يقرأ إيه ثلث القرآن. العلماء قالوا ثلث القرآن هذا في الايه؟ في الجزاء ليس في الإجزاء. يعني من قرأ قل هو الله أحد أثيب ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن قراءة قل هو الله أحد لا تغني عن ثلث القرآن. انتبهتم يا إخوان؟ يعني إذا قرأت ثلث القرآن أخذت أجر من قرأ ثلث القرآن إذا قرأت سورة الإخلاص، لكن هل تترك القرآن فلا تقرأه وتقرأ له الله بس؟ لا، هذا لا ينبغي ولا يصح، هذا في الجزاء لا وليس في الإجزاء. زي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أنه من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ظل في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي حسنا ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين. والحديث حسن، حسنه بعض العلم طرقه، وإن كان البعض ضعفه لكن حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وشيخنا شيخ ابن باز. طيب معنى ذلك أن الواحد لو صلى الفجر وجلس في المصلى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان فعله هذا كأجر من حج أو اعتمر، لكن هل معنى ذلك نقول للناس خلاص يا جماعة حدش يعمل لا قرعة ولا يطلع سياحة ولا كذا، اللي عاوز يحج يقعد من الفجر للساعة 7 مثلا ويصلي ركعتين، النبي قال كده كحجة وعمرة؟ نقول لا، هذا لا يغني عن الحج والعمرة، ولا يجزي الحج والعمره هذا في الجزاء فقط، في الثواب لا في الاجزاء. وقال سبحانه وتعالى في صفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو بيان لكمال رسالته، فان الله تبارك وتعالى امر على لسان نبيه بكل معروف ونهى عن كل منكر واحل كل طيب وحرم كل خبيث. هذا الاصل في رساله النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. ولهذا ياتينا واحد مثلا: يا شيخ، الدخان حلال ولا حرام؟ نقول له: والله احنا عندنا النبي احل الطيبات وحرم الخبائث، عندنا الماكولات المشروبات على قسمين، طيبات وخبائث. لما يكون عندنا كفه للطيبات كفه للخبائث، هتحط الدخان فين؟ طبعا لو قلت الطيبات تبقى مصيبه، لانك يبقى انتكست فطرتك، طبيعي هتقول في الخبائث وعليه، يبقى انت افتيت نفسك. فان الله تبارك وتعالى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. وكذلك وصف الامه بما وصف به نبيها، فهذه الامه خير امه اخرجت للناس، فهم انفعهم لهم واعظمهم اليهم احسانا، لانهم كملوا امر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهه الصفه والقدر، حيث امروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل احد، واقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله لاموالهم وانفسهم. وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا من بني إسرائيل فعامة جهادهم كان لذاك عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أو لدعوة المجاهدين. يعني احنا عندنا الجهاد في أمتنا على نوعين: جهاد بدفع به، وجهاد بفتح به البلدان لنبلغ رسالة الله إلى كل الناس، اللي هو جهاد الطلب. لكن الجهاد اللي كان موجود في الأمم السابقة جهاد من باب دفع الصائل بس. فيبقى عندنا احنا الجهاد أكمل جهاد، لأن عندنا الجهاد على قسمين: جهاد لدفع الصائل، جهاد لدفع العدو إذا قصد أرضك، وجهاد آخر لطلب العدو في أرضه، لا لننشر السيف للسيف، وإنما لنحرر العبادة من عبادة العباد إلى رب إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ليكون الناس جميعا مسلمين مؤمنين موحدين، لننقذ الناس من النار ومن عذاب النار. ولهذا يا إخواني، إذا جاء القائد المسلم إلى أرض من الأراضي ليفتحها، ما يأتي بالسيف مباشرة، إنما أول شيء ماذا يصنع؟ يدعوهم إلى الإسلام. زي ما أنتم يا جماعة، زي ما أنتم في أرضكم وفي ملككم ورئيسكم هو رئيسكم، لا نريد منكم شيئا، لكن نعرض عليكم الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ما نريد أرضك، ولا نريد شيئا، ولا نريد أن نقتلك، ولا أن نسفك دما، إنما نريد أولا أن تسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. طيب ما فيش إسلام، مش هنسلم، نستعمل السيف؟ لا، خلاص يبقى الجزية، ترسل إلينا جزية كل سنة، والجزية هذه رعي فيها الرحمة، ليست على كل أحد بل على المقاتلين فقط. قال لك: لا، ولا الجزية، يبقى خلاص السيف. السيف واحد يقول: لا بس السيف هذا دي أرضهم، إيه اللي ودنا هناك؟ السيف ليه؟ نقول: لا، الأرض لنا، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده، وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن الأرض هذه يعبد عليها الرب سبحانه، فإذا عبد أهلها غير الله فما استحقوا هذا؟ أيضا من القواعد قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو عن خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح، وهذا مستحيل. قاعدة يا أخوان، لا يمكن أن تجتمع أمتنا على ضلالة، مستحيل. قاعدة لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وعليه فلو أجمعت أمتنا على شيء كان هذا الإجماع حجة لا يجوز نقضه، زي النص بالضبط، زي الآية، زي الحديث. فأمتنا لا تجتمع على ضلالة، فالإجماع حجة، حجة. إذا أجمعت الأمة على شيء وجب اتباع الأمة بذلك. قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. إجماع الأمة في أي عصر، لكن إجماع الأمة الآن هل هو متصور؟ صعب، لكن نقول اتفقت الأمة. نعم، أهل البدع لا يدخلون في الإجماع، لا، إجماع أهل البيت ليس بحجة، إنما إجماع المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت. والشوكان رحمه الله تعالى له رسالة في بيان هذا، إجماع أهل البيت إجماع بعض الأمة. ما ليه؟ لا، إجماع العلماء. اتفقوا، اتفق العلماء في المكان الفلاني على كذا، لكن اجمع العلماء او اتفق العلماء فين؟ اللي من الذي يحصل العلماء الان؟ فلا يمكن احنا نقول مثلا نقول مثلا في المنصوره اجمع العلماء في المنصوره على انه كذا، اجمع ايه؟ ما في اجماع في المنصوره، انما راى اهل العلم مثلا هنا، او راى اهل العلم في مطروح، او راى اهل العلم في مصر مثلا يعني، او راى فلان وعلان، هذا اضبط، هذا اضبط. نعم، ايوه صلاح، رسالة شوكاني هي في يعني حول عنوان اتفاق اهل البيت او كذا، هي مطبوعه، مطبوعه واحنا شرحناها، موجود على الموقع. نعم. قال: من القواعد ايضا: كل ما امر الله به فهو صلاح، وقد اثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين امنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله عز وجل به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. يقول أما ما أمر الله به فهو صلاح، وعلي أخوان لا نتدخل بعقولنا في الأمر والنهي. فيش حد بيقول مثلا الله عز وجل نهى عن الربا، بس يا أخي أنا شايف أن الربا ده قد ينمي الاقتصاد. نقول لا تتدخل بعقلك، الله نهى عن الربا، يبقى لابد أن تعلم أن الربا هذا مصيبة. ولهذا القاعدة عندنا: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته راجحة أو خالصة، مصلحة خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو إيه؟ أو راجح. يبقى حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر من الأوامر يبقى لابد أن تعلم أنه هو الصالح، نهى عن شيء لابد أن تعلم أن فيه المفسدة. قال: من القواعد من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك القتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. من أصول إيه؟ أهل السنة. هذه من الأصول. واحد، لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عن جماعة المسلمين، لزوم جماعة سواء جماعة الأبدان اللي هو الاجتماع على السلطان أو الحاكم، فلا يجوز أن تخرج عليه بل تجمع الأمة عليه. وجماعة الدين وهي جماعة أهل السنة والجماعة. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا على أصل الدين وهو ما عليه أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والقدر والصحابة وكذا إلى آخره. وأيضا يجب علينا ألا نخرج على ولاة الأمور وألا ننابذهم وألا نقاتلهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما حتى لو وجدت معاصي ننصح بطرق الشرعية. الإسلام ما سد باب النصيحة، انصح للسلطان، انصح للحاكم، انصح لمأمور المركز، انصح لأي حد، لكن بالأدب وبالطرق الشرعية حتى تفتح القلوب. أنت الآن لو جئت أنا أنصحك الآن أمام الناس مشهرا بك أمام الناس، يعني لو صعدت المنبر الجمعة القادمة وقلت أحد إخواننا هنا اسمه زيد، هذا الرجل رجل فاسق، رجل مجرم، وبلغك هذا الكلام، ماذا تصنع؟ فدائما النصيحة تؤدب بطرق الشرعية الصحيح. من ذلك السلطان، الحاكم، المسؤول، واحد مدير مدرسة، واحد مدير مؤسسة، واحد مأمور مركز، أي إنسان في منصبه انصح له إن رأيت اعوجاجه، لكن لابد أن يكون نصح هذا بالطرق الشرعية. فإن استمع لك وإلا فقد أديت ما عليك. فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين وعدم إحداث الفرقة والخلاف وعدم تمزيق المسلمين إلى جماعات، بل جماعة المسلمين جماعة واحدة، ما عندنا جماعات 1، 2، 3، 4، 15 أبدا، ولا عندنا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واحدة. بيّن النبي أن الجماعة الناجية واحدة وأن المسلمين جماعة واحدة.
قال رحمه الله تعالى من القواعد أيضا في رسالة الحسبة لشيخ الإسلام، قال إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان الشريعة. عندنا قواعد في تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد وتعارض المفاسد أو المصالح مع المفاسد. يبقى عندنا أمور أو مسائل. المسألة الأولى تزاحم المصالح، المسألة الثانية تزاحم مفاسد، المسألة الثالثة تعارض مصالح مع مفاسد. تزاحم مصالح يعني إيه؟ يعني عندي عدة مصالح، مستحبات، واجبات إلى آخره، تزاحمت أي أنه لا يمكن أن أجمع بينها، بل لابد من فعل واحد من هذه المصالح، وإلا لو ما تزاحمت المصالح أفعل كل المصالح. لو ما تزاحمت المفاسد أترك كل المفاسد، لكن تزاحمت المصالح بمعنى لابد أن نرتكب مصلحة من عدة مصالح. هنا ماذا نصنع؟ إذا تزاحمت المصالح فعلت الأعلى منها، أخذ أعلى المصالح، أعلى المصالح. يعني مثلا ستزاحم معي مثلا قراءة قرآن مع صيام مع طلب علم مع مثلا جهاد في سبيل الله. لو أنا مثلا صمت اليوم مثلا سأفوت الجهاد، الجهاد بيتعين علي اليوم، أنا نازل غزو اليوم الآن، ولو صمت هذا لن أتمكن من الجهاد. يا أصوم وأتم صومي ولا أقع الجهاد أو أجاهد، أختار إيه؟ أختار الجهاد. ليه؟ لأنه هو الذي تعين علي الآن، تعين علي الآن، يبقى أختار أعلى، أختار أعلى المصالح. وعليه عندنا باب بقى فضائل الأعمال، قد تزاحم عدة فضائل من الأعمال. أنا الآن طالب علم
إن ذكرت وصمت لا أقوى على المذكرة والاستيعاب. طيب أطلب العلم الآن وأنا مفطر ولا أصوم ولو أدى ذلك إلى ترك هذا؟ يبقى أطلب العلم أعلى عندي طلب العلم. بالليل مثلا أصلي 3 ساعات ولا أصلي ساعة وأطلب العلم ساعة وأنام حتى أنشط صلاة الفجر مثلا؟ فإذا تزاحمت المستحبات ولم يمكن الجمع بين هذه المستحبات أخذت الأعلى منها. إذا تزاحمت المفاسد والسيئات ولا بد من ارتكاب واحدة ارتكبت الأدنى منها. يبقى في المفاسد ارتكب الأدنى، في المصالح أخذ الأعلى. خد بالك، أخذ الإيه؟ الأعلى. وهذه قاعدة قامت عليها النصوص الشرعية. طيب إذا بقى تزاحمت أو تعارضت المصالح مع المفاسد، في مصلحة في مفسدة، أقدم إيه؟ درء المفاسد. الأصل إن عند درء المفاسد يقدم على جلب الإيه؟ المصالح. اللهم إلا إذا كانت المفسدة قليلة تغمر في بحر هذه الحسنة فأقدم الحسنة على درء المفسدة، لأن المفسدة بسيطة. لكن لو كانت مفسدة ضخمة أقدمها على جلب المصلحة. لكن المفسدة ضخمة أقدمها على جلب المصلحة. لا شك أنه مثلا الجهاد، لو جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل النبي أول ما جاء المشركين وهو وأصحابه معه، لا شك أنه ممكن الجهاد مصلحة، أولا الأجر، ثانيا تخويف بعض الناس. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وهو مستضعف، ما الذي سيحصل؟ سيحصل مفسدة أكبر، مفسدة عظيمة، ألا وهي قد يقتل الصحابة ولا يبقى أحد. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة الدعوة في الصبر وكذا وكذا، قدمه على القتال، مع أن في الجهاد مصالح، مع أن في الجهاد إيه؟ مصالح عظيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاهد وهو مستضعف قد يحصل مفاسد. لا أحد يقول مثلا الله معه وسينصره، لا شك أن الله معه وسينصره، لكن هذا تشريع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام الذي سيخرج في آخر الزمان ومعه العصابة المؤمنة، أخبر أنه حينما يخرج يأجوج ومأجوج أوحى الله عز وجل إلى عيسى الحرز عبادي إلى الطور. ليه؟ فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، لا يدان لأحد إيه؟ بقتاله، ما يقوى أحد على قتال يأجوج ومأجوج. لهذا أوحى الله إلى عيسى الحرز عباد، ثم أهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج. فإذا تعارض مصلحة مع مفسدة وكانت المفسدة كبيرة، فإن ضرء المفسدة يقدم على جلب الإيه؟ يقدم على جلب المصلحة. إذن عندنا 3 قواعد. القاعدة الأولى تزاحمت المصالح، يبقى بنأخذ الأعلى. تزاحمت المفاسد، يبقى بنرتكب الأدنى. تعارضت المصالح مع المفاسد، يبقى قدمنا الإيه؟ ضرء المفسدة على جلب المصالح. لكن انظر بقى إلى الكلمة الرائعة، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول وذلك بميزان الشريعة. يعني أنا قد إيه؟ قد أفترض أنا مصالح ومفاسد وكذا وكذا ولا نص عليها. واحد مثلا دلوقتي مثلا يقول إيه؟ أنا مثلا مدعى إلى فرح، فرح ابن عمي ومزيكا وموسيقى ومش عارف إيه إلى آخره. ولو أنا ما رحتش ممكن زعلوني شوية، أقول والله ده أنا اتعلمت النهاردة من الشيخ إن درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح، فأنا هروح الفرح وهقعد والمزيكا طول الليل مش مشكلة عشان ما يزعلوش مني. لا، ده انت اقتراح من عندك، هذا اقتراح من عندك، انما الشارع ليس بميزان الايه؟ ليس بميزان الشارع. فلا بد في درء المصالح المفاسد وجلب المصالح لا بد من اعتبار ميزان الشارع، والا هذا باب واسع، باب المصالح والمفاسد، اذا ترك لاهواء الناس سوف تنقلب المصلحه مفسده والمفسده مصلحه، لكن لا بد من هذا الضابط. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. أنا الآن عند النص واضح لا أعدل عن النص، لكن إذا كان النص محتملا قال وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، في بعض مسائل ليس فيها النصوص المباشرة وهذه تحتاج إلى اجتهاد، فحينئذ يجتهد الإنسان رأيه. لكن من الذي يجتهد في النصوص؟ من الذي يجتهد في اجتهاد النصوص؟ ليس كل أحد، ولكن من بلغ بلغت أدوات الفهم عنده مبلغا عظيما تؤهله من النظر فين؟ في النصوص. هذا الذي يجتهد في رأيه. وقل شو بقى الكلمة الرائعة ونختم بها، كلمة رائعة جدا، يقول شيخ الإسلام: وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها. إذا كان الإنسان خبيرا بالنص بالغا أدوات الاجتهاد، قل مسألة لا يجدها في النصوص صريحة أو بالمفهوم، لأن القرآن ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن إما بالتصريح مباشرة وإما بالدلالة والمفهوم. فقل مسألة لا تجد جوابا عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي يعرف هذا؟ الخبير الغواص الذي يغوص في القرآن ونصوص القرآن ومعاني القرآن، فتنجلي له أصول وأسس وأمور قل أن يجدها غيره. وهذه مسألة مهمة جدا. ولو لم يكن إخواني من فضل العلم إلا أن الإنسان يقوى على فهم القرآن الفهم الصحيح ومعالجة جميع القضايا بهذا الفهم لكفى. فالقرآن صدق الله عز وجل إذ يقول: ما فرضنا في الكتاب من شيء. فقل مسألة في دنيا الناس إلا وتجد في القرآن الإشارة إليها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.